نحمده إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من محدثات الأمور. السلام عليكم ورحمة الله. طيب، ما زلنا مع حديث زيد بن أسلم أنه قال عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بطريق مكة ووكل بلال أن يوقظهم لصلاة الصبح، فرقد بلال ورقدوا حتى استيقظوا وقد طلعت عليهم الشمس، فاستيقظ القوم وقد فزعوا، فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي، وقال إن هذا واد به شيطان، فركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي. ثم أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزلوا وأن يتوضأوا، وأمر بلال أن ينادي بالصلاة أو يقيم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس، ثم انصرف إليهم وقد رأى من فزعهم فقال أيها الناس، إلى آخر الحديث. طيب، تكلمنا عن الحديث وتكلمنا على هذا الحديث، على بعض فقهيات هذا الحديث، وبقي فيه بعض المسائل نتكلم عنها ثم نخرج منها إلى باب النهي عن الصلاة بالهاجرة. المسألة الأولى في هذا الحديث، وهي يمكن سمعت عنون لها، المسألة الأولى قضاء الفوائت في وقت النهي. قضاء الفوائت في وقت النهي، المسألة الأولى قضاء الفوائت في وقت النهي. لأن قوله استيقظوا وقد طلعت عليهم الشمس، هذا فيه احتمال أن الشمس لم تطلع قيد رمح كما هو في الأحاديث، لأن النهي معليش تبعوا معي قوله حتى استيقظوا وقد طلعت عليهم الشمس، فهنا فيه احتمال أن الشمس مجرد أن طلع شعاعها أو طلعت عليهم شيئا نعم. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحييك. ها، والله أحمد الله إليك أخي. أنا الآن في درس، اسمح لي معذرة. السلام عليك. ففي قوله وقد طلعت الشمس، طلوع الشمس هنا لم يبين هل طلعت الشمس وارتفعت عن الأرض قيد رمح أم لم تطلع، أم مجرد طلوعها. فإن كان مجرد طلوعها فهو وقت نهي، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت، كما في الحديث الأول الذي مر معنا حديث قتادة. وإن كانت قد طلعت فوق رمح فالحديث لا يدل على ذلك، ولكن نتكلم عن هذه المسألة، قضاء الفائتة في وقت النهي. هل الإنسان نام عن صلاة أو نسيها، نام عن صلاة أو نسيها، أو شغل عنها لعذر من الأعذار المبيحة له، هل يقضي الصلاة ثم تذكرها، أو حضر وقت النهي وتذكر هذه الصلاة، هل يقضيها في وقت النهي أم لا؟ هل يقضيها في وقت النهي أم لا؟ طيب، ذهب أو اختلف العلماء في المسألة على قولين. اختلف العلماء في المسألة على قولين، منهم من قال يقضيها وقت النهي. اختلف العلماء في المسألة على قولين، منهم من قال يقضيها في وقت النهي، منهم من قال لا يقضيها حتى يخرج وقت النهي. للمعلومية أن أوقات النهي ثلاثة، للمعلومية أن أوقات النهي ثلاثة، أوقات النهي عن الصلاة كم هي؟ ثلاثة. الأول من صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس من الأرض قيد رمح. الأول من صلاة الفجر، أي من صلاة الفجر، أي كان فيه في المسألة خلاف، من صلاة الفجر أو من طلوع الفجر، من ابتداء الصلاة أو من طلوع الفجر، لكن الصحيح أنه من صلاة الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم على الصلاة، قال لا صلاة بعد الصبح. فمن صلاة الفجر إلى طلوع الشمس عن الأرض وارتفاعها عن الأرض قيد رمح، هذا الوقت الأول. الوقت الثاني حين تبلغ الشمس كبد السماء، حين تبلغ الشمس كبد، أي نهايتها في الارتفاع، حين تبلغ الشمس نهايتها في الارتفاع، حتى نعم في الارتفاع أي في كبد السماء، تصل كبد السماء، ثم تبدأ في الزوال، حتى تبدأ في الزوال. هذه الفترة القصيرة منهي فيها عن الصلاة. والوقت الثالث صلاة العصر إلى الغروب، من صلاة العصر إلى غروب الشمس، من صلاة العصر إلى غروب الشمس. هذه الأوقات الثلاثة منهي عن الصلاة فيها. فإذا نسي أحد الصلاة أو تركها بعذر، ثم جاء في هذه الأوقات الثلاثة، في هذه الأوقات الثلاثة وتذكرها، هل يصليها أو ينتظر حتى يخرج وقت النهي، أو ينتظر حتى يخرج وقت النهي؟ ذكرنا المسألة على قولين. القول الأول أنه يصليها في وقت النهي، ودليلهم، دليل هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، دليل هؤلاء أن عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، دليل هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقول إنما، أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين دخل على أم سلمة فصلى في بيتها ركعتين بعد العصر، وكان عندها نسوة. دخل على أم سلمة وكان عندها نسوة فصل بعد العصر فصلى ركعتين. فأرسلت إليه الجارية تسأله أتنهى عن الصلاة بعد العصر وتصلي ركعتين، تسأله أتنهى عن الصلاة بعد العصر وتصلي ركعتين أتنهى عن صلاتي عن الصلاة بعد العصر وتصلي ركعتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنهما ركعتا الراتبة البعدية للظهر، يعني أنها هاتين الركعتين هما الراتبة البعدية للظهر. جاءني وفد عبد القيس فشغلوني عنهما فأنا الآن أصليهما وفد عبد القيس فشغلوني عنهما يبدو كتابة طويلة. يعني لو تركزوا معي كان أفضل، يا حبذا لو تكون تسجيل أفضل، تخدم تسجيل أفضل، كتابة متعب إلا التعليقات الضرورية على الكتاب هكذا، لأن إخواننا في الغرفة ربما يعني يستثقلون الكتابة أو تقل عليهم طيب. فصلى ركعتين، وهذا فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في وقت النهي، قضى هذا فيه دليل على النبي صلى الله عليه وسلم قضى الراتبة في وقت النهي، صلى الراتبة قضى الراتبة في وقت النهي. وأيضا والحديث متفق عليه، وفي مسلم من حديث عائشة أنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم ثم لما دخل بيتي بعد العصر صلى ركعتين ففيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى ركعتين الراتبة بعد العصر ثم أثبتهما لأنه كان إذا ابتدأ شيئا أثبته. وأيضا في مسند الشافعي وسنن أبي داود والترمذي والبيهقي وصححه أحمد شاكر في تعليقه على جامع الترمذي أن قيس بن فهد بن قهد اسمه قيس بن قهد صلى ركعتين بعد الصبح، دخل المسجد صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعدما انتهت صلاة الصبح صلى ركعتين، قام صلى ركعتين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هاتان الركعتان يا قيس قال لم أكن قد صليت ركعتي الفجر قبل الصبح فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم، سأله مستنكرا أن يصلي في هذا الوقت، سأل النبي صلى الله عليه وسلم قيسا مستنكرا عليه أن يصلي في هذا الوقت، فلما أخبره بسبب صلاته في ذلك الوقت أقره بذلك، وهذا فيه إقرار لقضاء الفائتة الراتبة في وقت النهي وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في وقت النهي وقضى الراتبة في وقت النهي وأقر الصحابي في وقت النهي وهي راتبة لم تبلغ الفريضة، فمن باب أولى أن تصلى الفريضة في وقت النهي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها لا كفارة لها إلا ذلك، أي فليصليها حين يذكرها، لقول الله تعالى أقم الصلاة لذكري. فلم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم وقت صلاتها، لم يقل أترك هذه الصلاة حتى يدخل حتى يخرج وقت النهي وصليها، إنما قال فليصليها حين يذكرها، حين يذكرها أي وقت يذكرها، سواء كان ذكرها في وقت النهي أو في وقت الإباحة أو في وقت الإباحة. وعليه لا بد من نسي صلاة أو شغل عنها بما هو مباح له ثم ذكرها في وقت الإباحة في وقت الصلاة، هذا لا حرج فيه. أما إن ذكرها في وقت النهي، وقت النهي عن الصلاة، فهذا القول على قول الجمهور، قول الجمهور أنه يصليها في وقت النهي، فوقتها ذلك الوقت، فوقتها ذلك الوقت، ويصليها أداء لا قضاء، أداء لا قضاء. وقولنا قضاء من باب قضاء من باب أنها فائتة فقط، وإلا في الحقيقة فهو يصليها أداء وليس قضاء. وفي هذا أيضا في الصحيحين أن عمر بن الخطاب جاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وجعل يسب كفار قريش، جعل يسب كفار قريش، فقال يا رسول الله والله ما صليت العصر حتى كادت أن تغرب الشمس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا والله ما صليتها. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم، نزل ثم توضأ ثم صلى العصر ثم المغرب بعد أن غربت الشمس، وهو في الصحيحين. وعند الإمام أحمد وغيره كما ذكر ابن عبد البر في التمهيد أنه لم يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء حتى ذهب جزء من الليل، جزء من الليل ثم صلاهم. وإن كان هذا فيه، إن كان في هذا الحديث ليس فيه الصلاة في وقت النهي، إنما فيه تأخير الصلاة وترتيبها، لكن في الحديث الأول في الصحيحين أنه صلى العصر على قول عمر ما كادت تغرب الشمس، ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فصلاها، أي صلاها في وقت الغروب. إن طائفة من أهل العلم قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عمر ما كادت تغرب الشمس أي أنها لم تغرب بعد، وعليه نزل النبي صلى الله عليه وسلم فصلى العصر ثم صلى المغرب بعدما غربت الشمس، فصلها أثناء الغروب، وهذا وقت النهي. وعليه وقال الطائفة لا، النبي صلى الله عليه وسلم صلىها بعد المغرب أي بعدما غربت الشمس، وهو القول الصحيح، وهو القول الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى غربت الشمس ثم صلى العصر ثم صلى بعدها المغرب هذا القول الأول، وهو قول الجمهور. قول الجمهور أن الصلاة الفائتة تصلى في وقت النهي، ويصليها أداء لا قضاء، وقال طائفة وهم الأحناف وبعض المالكية أيضا قالوا لا يصليها حتى يخرج النهي، لأن لأحاديث النهي عن الصلاة، لدليلهم أحاديث النهي عن الصلاة في هذه الأوقات، والنهي عام، النهي عام للفريضة وللفريضة الفائتة وللنوافل وصلوات ذات الأسباب عندهم، ولذلك لا تصلى الصلاة في وقت النهي حتى يخرج وقتها. واستدلوا أيضا بحديث مالك الذي ذكرناه سابقا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اقتادوا، فانتقلوا من ذلك المكان، فقال أبو حنيفة وأصحابه لم يصلي في ذلك المكان لأنه كان وقت نهي حتى خرج وقت النهي ثم صلوا. وفي هذا الحديث أيضا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اركبوا فإن في هذا الوادي شيطان، وهم قد استيقظوا في وقت طلوع الشمس، فقال لهم اركبوا. فقوله اركبوا أي حتى خرجوا من ذلك الواد لسببين، السبب الأول أن فيه شيطان، والسبب الثاني أنهم كانوا في وقت النهي، فلذلك لا تصل الصلاة حتى تطلع حتى يخرج وقت النهي. الفائتة لا تصل حتى يخرج وقت، ينتظروا الرجل حتى يخرج وقت النهي ثم يصليها. وهذا قول ضعيف للأحاديث التي ذكرناها، والأحاديث التي نهت عن الصلاة عن صلاة أحد التي تنهى عن صلاة كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين حديث متفق عليه لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. هذا الأحاديث النهية هي نهي عن صلاة النافلة المطلقة، نهي عن صلاة النافلة المطلقة التي لا سبب لها، لا سبب لها. أما الصلوات ذات السبب وسيأتي بعد إن شاء الله معنا الصلوات ذات السبب التي يجوز والرخصة في الصلاة التي يجوز أن تصلى حتى في أوقات النهي، حتى في أوقات النهي، هذا سيأتي فيما بعد. هذا خلاصة الكلام في خلاصة الكلام في ماذا؟ خلاصة الكلام في الصلاة الفائتة، هل تصلى في وقت النهي أو لا تصلى؟ كيف؟ لا الراجح، الراجح هذا ليس الخلاصة، الخلاصة نذكر الخلاصة، الخلاصة أن المسألة فيها قولان، القول الأول أن الصلاة الفائتة تصلى في وقت النهي، وفي وقت النهي وتصلى أداء، هذا القول الأول وهو قول الجمهور وعليه أدلة وهو الراجح. القول الثاني أنها لا تصلى حتى يخرج النهي، حتى يخرج وقت النهي، حتى يخرج وقت النهي، والأدلة التي استدلوا بها لا تنهض للاستدلال، لا تنهض للاستدلال لأنها تحمل على الصلاة، صلاة النوافل المطلقة. أما الصلوات ذات الأسباب والصلاة الفريضة الفائتة فإنها تصلى للأحاديث التي ذكرناها، والله أعلى وأعلم. طيب عندنا مسألة أخرى بقيت في هذا، مسألة ترتيب، ترتيب الفوائد، مسألة ترتيب الفوائد، ترتيب الفوائد. إنسان لم يصلي الظهر والعصر وحضرت المغرب، وحضرت المغرب، أو لم يصلي العصر وحضرت المغرب، فهذا بأي شيء يبدأ؟ هل يرتب صلاته أو لا يرتبها؟ هل يرتب الصلاة، يصلي صلاة الحاضرة ثم المغرب ثم العصر ثم يعيد العصر، أو ماذا يفعل؟ وأيضا إذا حضر مع الإمام ولم يصلي صلاة، أو إذا حضر مع الإمام ودخل في الصلاة ودخل في الصلاة مع الإمام ثم تذكر بأنه لم يصلي صلاة، كل هذه المسائل نعرف حكمها الآن في هذه المسألة ترتيب الفوائد. أيضا في مسألة ترتيب الفوائد اختلف العلماء، منهم من قال أنه يرتب الفوائد، لا بد من ترتيب الفوائد، ومنهم من قال لا يبتدئ بالصلاة الحاضرة، يبتدئ بالصلاة الحاضرة ثم يقضي الفائتة، ثم اختلفوا هل يعيد الحاضرة أو لا يعيدها، هل يعيد الحاضرة أو لا، على قولين. عندنا في هذا الحديث حديث زيد بن أسلم في حديث زيد بن أسلم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، في حديث زيد بن أسلم في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن الصلاة هو والصحابة واستيقظوا بدأ بركعتي الفجر الراتبة ثم الفريضة، ثم الفريضة، وهذا فيه ترتيب للراتبة، هذا فيه ترتيب للراتبة، فإذا كان ترتيب الراتبة هكذا فالفريضة من باب أولى، لأن الأصل في الصلاة الفريضة الترتيب، الترتيب لا يجوز لإنسان أن يقدم صلاة على أخرى، أن يقدم صلاة ينبغي له الترتيب. نبينا عليه الصلاة والسلام لما قام واستيقظ، استيقظ وبدأ أراد أن يصلي الفريضة ابتدأها بالراتبة، فرتب الراتبة في وقتها ثم بعد ذلك صلى الفريضة، هذا الدليل الأول. والدليل الثاني ما ذكرناه من حديث عمر، عمر في غزوة الخندق، إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر ثم صلى المغرب، النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر ثم صلى المغرب. وأيضا في حديث مسلم أحمد، الحديث الذي ذكرناه فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها بالترتيب، صلىها بالترتيب الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء. وهذا هو القول الراجح، أنه أن الفوائد ترتب، أن الفوائد لا بد من ترتيبها. وقال قوم إذا حضرت الصلاة، صلاة حاضرة، صلاة حاضرة ولم يصلي صلاة فائتة، ولم يصلي صلاة فائتة، قالوا يبتدئ بالحاضرة ثم يقوم فيصلي بعد ما ينتهي من الحاضرة يصلي الفائتة. ثم اختلفوا هل يعيد الفائتة أو لا يعيدها، فبعضهم قال يعيدها وبعضهم قال لا يعيدها. وسنتكلم عن هذه المسألة، إن كان منفردا أو إن كان مؤتما أو إماما، مؤتما بإمام. أما إن كان أدرك الإمام، قالوا من أدرك الإمام قبل من جاء والإمام في صلاة وهو لم يصلي صلاة، جاء إلى صلاة العصر والإمام في وهو لم يصلي الظهر، هذا هل يصلي مع الإمام العصر ثم يعيد الظهر ثم يقضي الظهر ثم يعيد العصر، أو أنه ماذا يفعل؟ هل يصلي الظهر إذا صلى الظهر فاتته مع الإمام هذه الصلاة الحاضرة، هل يرتب الصلاة يصلي الظهر ثم العصر أم يصلي مع الإمام العصر؟ ثم قال بعض أهل العلم يصلي مع الإمام الحاضرة العصر ثم يقوم يقضي الظهر ثم يعيد العصر مرة أخرى للترتيب. وقال قوم لا، يصلي مع الإمام، يصلي مع الإمام ثم يقضي الظهر بعد الصلاة مع الإمام، يقضي الظهر بعد الصلاة مع الإمام ولا يعيد العصر مرة أخرى. والراجح في المسألة، والراجح في المسألة أن من جاء ووجد الإمام يصلي في صلاة وهو لم يدرك وهو لم يصلي صلاة فائتة، فهذا يقال له على سبيل المثال جاء فوجد الإمام في العصر وهو لم يصلي الظهر، يقال له ادخل مع الإمام، ادخل مع الإمام بنية الظهر، ولتكن نيتك نية الظهر، فإذا سلم الإمام قم صلي العصر، قم صلي العصر، وهذا تكون وعلى هذا تكون قد رتبت الصلاة ولم تعد الصلاة في اليوم مرتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إعادة الصلاة في اليوم مرتين. وقد علق البخاري في صحيحه عن إبراهيم النخعي قال من نسي صلاة ولو سنة ثم تذكرها فليصليها ولا يقضي ما بعدها. بمعنى، وهذا مذهب ابن عمر كما ذكره البغوي في شرح السنة، أنه إذا جاء مع الإمام يصلي معه بنية الظهر ثم يقوم فيصلي العصر ولا يعيد الصلاة مرة أخرى، لأن نقل لنا ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في اليوم مرتين، فيكون رتب صلاته ولم يعيد الصلاة مرتين وأدرك الجماعة واختلاف نيته مع الإمام لا تضر، اختلاف النية نية الإمام مع المأموم لا تضر. ففيها أحاديث، ففي الصحيحين أن معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إحدى العشاءين ثم يعود فيصلي بقومه، ففي إحدى الصلاتين هو مختلف النية سواء كان مع النبي صلى الله عليه وسلم أو مع قومه، فإن كان يصلي العشاء فرضا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنيته عن قومه مختلفة، وإن كان يصلي العشاء فرضا مع قومه فنيته مع النبي صلى الله عليه وسلم مختلفة. ففي كلا الحالين النية مختلفة، ونية الإمام مع المأموم لا تضر الاختلاف فيها. وثبت أيضا في السنن في السنن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليت في رحلك ثم أتيت فوجدت الجماعة قائمة فصلي معهم فإنها تكون لك سبحة، سبحة أي نافلة، والجماعة مفترضة، فأنت نيتك اختلفت عن نية الجماعة والإمام الذي يصلي بالجماعة، فهذا لا يضر. وأيضا في حديث في الترمذي وأبي داود حديث المتصدق المصدق عليه، دخل رجل بعد صلاة الصبح بعد انتهت الصلاة فقام يصلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل رجل يتصدق على هذا؟ فقام أبو بكر الصديق فصلى معه. فنية أبي بكر الصديق نية التصدق وهو نافلة، ونية الرجل نية فريدة، فاختلفت نية أبي بكر مع نية الرجل وهذا لا يضر. إذن فالراجح في المسألة أن من أدرك ركعة، من أدرك الإمام في صلاة العصر أو في صلاة العشاء وهو لم يصل الظهر أو المغرب، فهذا يدخل مع الإمام بنية الصلاة الفائتة، ثم إذا انتهى الإمام من الصلاة وسلم قام فصلى لوحده الصلاة، قام فصلى لوحده الصلاة الحاضرة هي العصر أو العشاء. هذا إذا كان ابتدأ في الظهر في العصر ابتدأ مع الإمام، هذا إذا كان ابتدأ مع الإمام في الظهر في العصر ابتدأ معه من أول. فإن كان جاء متأخرا أيضا يبقى كذلك يدخل بنية الظهر، فإذا سلم الإمام قام وصل العصر وحده. هنا إشكالية مطروحة فقط في المغرب مع العشاء، المغرب مع العشاء إذا جاء ووجد الإمام يصلي في العشاء وهو لم يصلي المغرب، وهو لم يصلي المغرب، إن دخل معه ابتداء هو عليه ثلاث ركعات والإمام عليه أربع، ماذا يفعل؟ هل يصلي مع الإمام العشاء ثم يصلي المغرب ثم يعيد العشاء، أم يدخل معه بنية المغرب كما ذكرنا؟ يدخل معه بنية المغرب. فإذا سلم يدخل معه بنية المغرب، فإذا دخل معه ابتداء بمعنى أنه عليه ثلاث ركعات، فإذا بلغ الثالثة جلس ولا يقوم يتابع الإمام، يقوم الإمام للرابعة وهو يجلس. ثم اختلف العلماء على قولين هنا في الجلوس، هل يتشهد ثم يسلم ويخرج من الصلاة، أو أن يبقى جالسا حتى يأتي الإمام إلى هذه الهيئة والصفة ويتشهد معه ثم يخرج يسلم معه؟ على قولين، القول الأول وهو للمالكية ولطائفة من أهل الحديث أنه يتشهد ويخرج من الصلاة ويخرج ويسلم ويخرج يفارق الإمام. والقول الثاني أنه يبقى جالس حتى يوصل الإمام لهذه الهيئة وهذه الصفة ثم يتشهد معه ويسلم مع الإمام ويخرج. وعلى كلا القولين أدلة أخذوها من صلاة الخوف، النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف لها حوالي ثمان صور، فمن الصور أن طائفة إذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم بطائفة ركعة تصلي هذه الطائفة ركعة ثم تسلم وتخرج لا تنتظر الإمام، تصلي ركعة تسلم وتخرج تحرس، وتأتي طائفة يصلي بهم ركعة ويسلم معهم. والقول الثاني أن الطائفة تصلي ركعة وتبقى جالسة حتى يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بالآخر ركعة ويا ركعة ثم يجلس الجميع ويتشهد بهم الجميع ويسلم. وكلا القولين أخذ به طائفة. والأفضل في هذه المسألة أن تجلس تتشهد وتسلم وتفارق الإمام ثم تقوم فتدخل معه في الركعة الباقية في صلاة العشاء لتدرك فضل الجماعتين، جماعة المغرب وجماعة العشاء، لتدرك فضل الجماعتين جماعة المغرب وجماعة العشاء، وهذا أفضل. أن أدركنا أن ولا ي... أنه من فاتته صلاة وجاء وجد الإمام في صلاة حاضرة يدخل معه بنية الصلاة الفائتة ليرتب الصلاة ويدرك الجماعة ولا يعيد الصلاة مرتين، والاختلاف النية لا يضر. بقيت الآن مسألة إذا وجاء وجاء جاء دخل مع الإمام، دخل مع الإمام فوج دخل مع الإمام في الصلاة، ثم لما دخل مع الإمام في الصلاة تذكر أنه لم يصل الصلاة الفائتة، ماذا يفعل؟ هل يواصل مع الإمام لأنه ناوى الصلاة الحاضرة ابتداء، دخل بنية الصلاة الحاضرة، فماذا يفعل؟ هل يغير النية؟ يغير النية وهو قد صلى ركعة أو ركعتين أو من هذه الصلاة، أو يواصل بنيته، أو يواصل بنيته التي ابتدأها، بنيته التي ابتدأها. الصحيح في هذه المسألة أنه يواصل مع الإمام بنية الصلاة الحاضرة مدام دخل، مدام دخل في الصلاة مع الإمام بنية الصلاة الحاضرة، هذا لا يقطعها، لا يقطع النية نتاعه، وإنما يواصل بنيته مع الإمام حتى ينتهي الإمام، ثم يقوم فيصلي الصلاة التي تذكرها ولا يعيد الصلاة التي صلاها مع الإمام، ولا يعيد. صحيح أنه لا يعيد الصلاة التي صلاها مع الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إعادة الصلاة، وأن هذا الإنسان تذكر الصلاة في وقت لا يستطيع أن يصليها، لا يستطيع أن يصليها، فلما تحرر من ذلك العذر وجب عليه صلاتها، وهي وقت ذلك، وهي وذلك الوقت وقتها. مفهوم المسألة ولا مش مفهوم؟ هنا لا، هنا لأنه يقضي الفائتة فقط لأنه معن. استدلوا بأن من قال يغير النية بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج غير نيته أثناء العمل، فقد خرج للحج، خرج للحج، خرج للحج حاج فقط، ثم بعد ذلك لما أهل بالحج أدخل العمرة عن الحج فغير نيته، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم غير، ويجوز تغير النية. وهنا قالوا يدخل مع الإمام إذا دخل معه ونيته الحاضرة، ثم تذكر أنه فاتته صلاة فعليه أن يغير نيته إلى تلك الصلاة الفائتة، ثم يتم صلاته أنها هي الفائتة مع الإمام، وإذا سلم فعليه أن يأتي بالصلاة الحاضرة التي غير لها، غير النية عنها. هذا قول آخر، لكن القول الأول هو الذي عليه الأكثرية، القول الأول هو الذي عليه الأكثرية أنه إذا كان مع الإمام، والمسألة ذكرها ابن عبد البر في التمهيد، في التمهيد 200 الجزء الثاني صفحة 253، أنه إذا دخل مع الإمام ووجد مع الإمام في صلاة حاضرة وتذكر صلاة أخرى، عليه أن يصلي هذه الصلاة مع الإمام، وهو قول الإمام أحمد رحمه الله، يصلي مع الإمام الصلاة الحاضرة، ثم يقوم فيأتي بالصلاة التي تذكرها ونسيها الفائتة فيصليها، ثم اختلفوا في القضاء من في إعادة الصلاة الحاضرة. والصحيح أنه لا يعيد الصلاة الحاضرة، لا يعيد الصلاة الحاضرة، وترتيبه الصلاة ذلك هو الترتيب الدعوي، لأنه معذور كان في وقت لا يمكن أن يرتب الصلاة. نعم. طيب هو أن الإنسان إذا جاء في صلاة العشاء مع المغرب، المغرب مع العشاء، إنسان دخل مع الإمام إذا كان ابتداء، إذا دخل مع الإمام مثلا في فاته الإمام بركعة أو ركعتين، المسألة لا إشكال فيها، إذا فات الإمام بركعة أو ركعتين أكثر لا إشكال فيه، يدخل معه بنية المغرب، فإذا سلم الإمام قام وصلى المغرب كاملة ولا إشكال فيها. لكن الإشكال إذا دخل مع الإمام بحسب الإحرام يدرك الإمام في الركعة الأخيرة من العشاء ويدخل بنية العشاء وقد أدرك ركعة من العشاء وأدرك الجماعتين في وقت واحد، هذه هي الصورة، وهي الصورة الراجحة. هذا سأتكلم عنه. ما لا تستعجل بعدين. هذه مسألة أخرى وهي مسألة أخرى وهي أنه إذا نسي الصلاة وتذكرها وقتاش تذكرها؟ تذكرها في آخر وقت صلاة الحاضرة، لم يصلي الظهر وجاء إلى العصر في وقت آخر وقت العصر، هل يبدأ بالفائتة أم الحاضرة؟ أم الحاضرة؟ هكذا؟ هذه هي المسألة. المسألة أيضا نفس الشيء، من العلماء من قال يبدأ بالحاضرة، من العلماء من قال يبدأ بالحاضرة حتى يدركها في الوقت ثم يصلي الفائتة. ونفس المشكل، هل يقضي يعيد الصلاة الحاضرة أو لا يعيدها؟ الصحيح أنه لا يعيدها، يصلي الحاضرة ثم يقضي الفائتة، والصحيح أنه لا يعيده. لا، لم أجد أحد من العلماء قال هذا. مع الإمام نعم، مع الإمام نعم، لأن اختلافه مع الإمام، لأنه الآن هو مرتبط بالإمام، فلما مرتبط بالإمام هل هذا الإمام راه يصلي الصلاة في آخر الوقت؟ إذا كان الأمر كذلك نعم، أما إذا كان يصلي منفردا لا، لا يدخل بنية الفائتة لأنه لا ارتباط له مع، إنما يصلي الحاضرة لأن الوقت ضاق عليه، يصلي الحاضرة ثم يصلي الفائتة وبعدها، ثم هل يعيدها أو لا يعيدها؟ جماهير العلماء يقول يعيدها، وطائفة من أهل العلم قالوا لا يعيدها، وهو مذهب ابن عمر قال لا يعيدها. ولذلك هو الصحيح أنه لا يعيدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة، عن إعادة صلاة مرتين. ثم يقال لماذا يعيدها؟ نقول لكم بأي صلاتين يعتد؟ إن كان يصليها مرتين فريضة فقد ورد النهي عن إعادة الصلاة مرتين فريضة، وإن كان يصلي الأولى نافلة، والثانية فريضة، لماذا لا يصليها الأولى هي الفريضة؟ وإن كان تقولون يصلي الثانية نافلة يعيدها نافلة، ما الفائدة أن يعيد الصلاة نافلة وقد صلىها فريضة؟ إذن فالأفضل أنه يصلي الصلاة الحاضرة ثم بعد ذلك يقوم فيصلي الغائبة الفائتة، ولا قضاء لا إعادة عليه للحاضرة مرة أخرى. في حالة العذر، نحن نتكلم في حالة العذر، لا نتكلم في حالة العمد الذي لا عذر له. فتاة مفهوم؟ آخر وقت مع الوجه نعم يدخل بنية نعم نعم لا كحديث النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة الخندق، عندك صلاة الخندق يدخل مع الجماعة بنية الفائتة ثم بعد ذلك نعم الأصل في النية. هذا هو، هذا ما في هذه المسألة. وننتقل إلى الحديث الذي بعده، الحديث القول الأول أنه يصلي الحاضرة ثم يقوم فيصلي، والقول الثاني أنه لا يرتب، لا يصلي الفائتة، لا يصلي الحاضرة، يصلي الحاضرة الغائبة الفائتة ثم يقوم فيصلي نعم فيرتب، يعني قصد الترتيب هو الراجح أنه يصلي الحاضرة لأنه باقي وقتها، ثم لا يصلي الفائتة، ثم بعد ذلك لا يعيد لأن ذلك وقتها وهو مرتبط بهذا. كل الذي يصلي مع الإمام ودخل مع الإمام وحدد نيته لا يمكن أن يغير النية، وإن كان قال بعضهم يغير، لكن الصحيح أنه لا يغير النية يبقى بهذه، وهو معذور في ذلك لأنه معه عذره. احنا نتكلم في اخر وقت العصر، نتكلم عن مسألتين في اخر وقت العصر جماعة، هذا لا اشكال فيه. مسألة اذا كان وقت العصر لم يخرج لا اشكال فيه، ايه نعم لا اشكال فيه، يدخل بالفائتة ثمانية بنية الفائتة دائما، وان نوى الحاضر لا يغير النية. نعم وان نوى الحاضر لا يغير النية وبعدها يصلي ولا يعيد الحاضر. خلاصة. طيب ننتقل إلى الحديث الذي بعده، وهو حديث النهي عن الصلاة بالهاجرة، النهي عن الصلاة بالهاجرة، بالهاجرة لا لا بالهاجرة الهاجرة بالهاجرة لا لا عن الهاجرة بالهاجرة أي إيه لا حرج لا حرج. طيب حدثنا يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. وقال اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين في كل عام، في كل عام نفس في الشتاء ونفس في الصيف. هذا الحديث، هذا الحديث هنا عن مالك، يقول ابن عبد الحديث في جامع جامع الأصول في أحاديث الرسول، جامع الأصول في أحاديث برقم 3304، جامع الأصول 3304 3304 وهو حديث صحيح رواه جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث أيضا في البخاري، وهو في البخاري برقمه 533 534 من حديث ابن عمر وأبي هريرة وفي مسلم حديث 117 طيب هذا الحديث فيه دليل، الحديث يعني صحيح لا يحتاج إلى الكلام عليه طويلا، إن الحديث صحيح. نعم الحديث صحيح، هذا لا تعتمد عليه. الحديث صحيح، هو هنا ذكره، هو مرسل هنا، هو مرسل بناء على قاعدة، على قاعدة أن المرسل من الضعيف، لذلك قال هو مرسل. لكن الصحيح ابن عبد البر يقول هذا الحديث يتصل من وجوه كثيرة ثابتة، منها حديث مالك، أي حتى مالك ورد عنه، عن عبد الله بن زيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن عبد الرحمن بن توبان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في الصحيحين. إذن في الحديث صحيح حتى من طريق مالك، فالحديث صحيح وهو موصول يتصل النبي صلى الله عليه وسلم من طريق مالك ومن طريق مالك ومن طريق غيره عن كثير من الصحابة، ورواه عن أبي هريرة جماعة، وعن عبد الله بن عمر أيضا جماعة، ورواه يقول ابن عبد البر ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من صحابة منهم أبو ذر وأبو موسى الأشعري، وهو حديث صحيح مشهور، فلا معنى لذكر الأسانيد فيه. وهو كذلك كما قال ابن عبد البر الحديث مشهور صحيح، حديث في الصحيحين يا جماعة، لا تعتمد عليه هذا اسمع أو يخلط برك لا يصلح، لا يصلح أن تعتمد عليه. طيب أتانا الله أكبر. طيب فيه دليل على أن الظهر يعجل بها في الغير الحر ويبرد بها في الحر، نتكلم هذا الحديث في فقه هذا الحديث في الدرس القادم بإذن الله تعالى إن كان للعمر بقية. فيه بعض شوف هذا مهم، شوف هذا مشي ما فيش. طيب فيكم بارك. طيب أدركنا وقت الصلاة الآن، بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى بعد العشاء إن شاء الله.